لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما رأيكم في هذا القول إن أبا جهل وأبا لهب أكثر توحيدا لله وأخلص إيمانا به من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ما أحد يقول هذا الكلام إن أبا جهل أكثر توحيدا وإخلاصا لله من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء. التوسل بالأولياء ليس شركا أكبر، إنما هو وسيلة إلى الشرك ومن البدع التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، لكننا لا نقول في من يتوسل إنه قد أشرك بالله، ولا يجوز أن يقال إن أبا جهل أكثر منه توحيدا وإخلاصا. ولكن هناك أناس يستغيثون بغير الله في الشدائد وغيرها ويرتكبون أنواعا من الشرك، فهؤلاء لا نقول إنهم يتوسلون، ويسمون هذه الأفاعيل الشركية توسلا. هذا كأنه مسكين ما عرف الفرق بين التوسل وبين الاستغاثة، ما عرف أن في هؤلاء القبوريين من يشرك في الربوبية، بل من يدعي الألوهية. يقول شاعر منهم: وكنت عين وجود القدس في أزل، يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. من أكثر، هذا أم أبو لهب وأبو جهل؟ أبو جهل قال هذا الكلام، هذا يدعي أنه
أبو جهل قال هذا الكلام، يعني يستفهم. نعم، يعني ما قال. نعم،
هذا يدعي أنه ولي من أولياء الله ويعبده الألوف ويقدسونه. وكنت عين وجود القدس في أزل، يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. هذه قصيدة طويلة أحفظ منها أبياتا كلها مليئة بالإلحاد والزندقة التي لم تخطر ببال أبي لهب وأبي جهل بارك الله فيكم، لكن لا نقول أتباعهم كلهم أكفر من أبي جهل، لا نقول هذا، إذ فيهم من لا يعتقد هذا الكفر ولا يقول به ولا يفهمه، لكن يوجد في هؤلاء زنادقة. فهذا مسكين يتجنى بجهله على دعاة التوحيد ويحمل كلامهم ما لا يحتمل. فالذين يقولون هذا الكلام يعرفون ما يقولون. أنا أسأل هذا الذي كتب ليكن شجاعا فليقل: أنا من أضل، أبو جهل وأبو لهب؟ فليقل الآن: من أضل، أبو جهل وأبو لهب، أو هذا الذي يقول: وكنت عين وجود القدس في أزل، يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. يقول: كنت الله. أبو جهل وأبو لهب قال هذا: كنت الله، عين وجود القدس في ذات الله، ويؤكد ذلك في أزل.
ويقول: وكنت عين وجود القدس في أزل، كنت أنا. نعم، لأنهم لا يرون فارقا بين خالق ومخلوق ورب ومربوب. نعم،
يعني ليس هو مخلوق، ليس هو مخلوقا كما يدعي، ليس مخلوقا، يعني مثلا لم يولد سنة 1200 ويتغوط ويبول وكذا، لا، هذا يدعي أنه إله من الأزل، يسبح الكون كله تسبيحا لإجلاله. فالفرش والعرش والأكوان أجمعها، الذي يصدق هذا الكلام ما رأيك فيه؟ لا يصدق هذا الكلام إلا زنديق. فلا نقول إن هؤلاء القبوريين الذين تسميهم المسلمين قبوريين يدعون غير الله ويستغيثون بغيره، كثير منهم يعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، هذا كفر لا شك، أغلظ كفر غليظ. يقول آخر: لكما بحمل عرش ربك همة، ويد من الأيد التي بنت السماء، ويحيط سركما الوجود، فليس شيء يخفى عنكما. ما رأيكم في هذا الشرك؟ المسألة ليست مسألة عواطف، المسألة مسألة دين، ليس مجرد واحد زنديق يقول أنا مسلم. طيب، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أناس يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه وهم منافقون، والآيات تنزل فيهم والسور تنزل فيهم تفضحهم، فإذا وجدنا شرا من هذا الصنف نقول موحدين مسلمين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في أي زمان ومكان، والنفاق ليس خاصا بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهودنا هذه منزهة، ما فيها نقول عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أسوأ من عهدنا على هذا، نعوذ بالله. فكثير من المسلمين لا يرون وجود منافقين، يوجد المنافقون في كل زمان ومكان، ويوجد المسلمون والحمد لله وهم بكثرة، لكن لا تخلو جماعة من الخرافيين المناهضين لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمناهضين للتوحيد وأهله، لا يخلو عصر من هذا الصنف الذي وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد بعده. قال حذيفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم: إن النفاق اليوم شر منه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف؟ قال: كانوا يخفون نفاقهم، أما هؤلاء المنافقون الآن فأعلنوا نفاقهم. كيف؟ وكنت
ومن أعلن نفاقه لم يعد منافقا في المصطلح الشرعي، وإنما هذا سيرى كافرا زنديقا، لأن أصل النفاق خفاء، يعود للخفاء. نعم. يعني هو يريد أن يقول الذين كانوا يضطرون للنفاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، اليوم ما صاروا يخفون ذلك، صاروا يظهرونه، وبالتالي صاروا كفار، لأن النفاق لا يظهر إلا مع قوة الإسلام وكذا، والخوف من بطش الإسلام به. ولهذا لم يكن هناك نفاق في العهد المكي، عهد المكي عهد الكفر والصراح، ليس فيه نفاق، النفاق في العهد المدني. نعم.
قال كيف وكنت عين وجود القدس في أذن يسبح الكون تسبيحا لإجلالي في هذه في قصيدة تنشر وتقرأ وكذا وتحفظ كما يحفظ القرآن، هذا شر من عبد الله بن أبي الذي كان يخفي نفاقه وزملاؤه، هذا أعلن زندقته، لكما بحمل عرش ربك همة، يمدح ناسا موتى من أضعف خلق الله وقد يكونون من أجهل ومن أجهلهم وأضلهم، يقول فيهم لكما بحمل عرش ربك همة ويد من الأيدي التي بنت السماء، يعني هم يحملون العرش من جهله وضلاله، كأنه فهم قول الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وزعموا في خرافاتهم وأساطيرهم أن عددا من الأولياء يقولون وأيدينا مع تلك الأيادي، يعني شاركوا في بناء السماء، ويحيط سركم الوجود فليس شيء يخفى عنكما، فهذا النمط ماذا تقول فيه أيها السائل؟ اسأل علانية ولا تخف، والله ما قصدنا إلا الحق، ولكن لا نريد مثل هذا الأسلوب. سئل رحمه الله تعالى ما قولكم في رجل يقول لمخلوق توكلت على الله ثم عليك واعتمدت
يعني
على
إذن ابتداء يا ستيرة الحمد لله فنقول ابتداء أهل السنة والجماعة ينصفون من أنفسهم حتى ولو كان مكان، فلما قيل في الذين توسلون بالأولياء إنهم أكفر من أبي جهل إنهم أكفر من أبي جهل، رد الشيخ وقال لا، بل التوسل هذا محرم وبدعة ووسيلة إلى شرك، وليس هذا التوسل ماذا شركا أكبر، فهذا ليس دفاعا عن هؤلاء، وإنما هو إحقاق للحق. لو جاء واحد اليوم وأنتم تعلمون أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الخوارج ليسوا كفارا، هل هذا دفاع عن الخوارج؟ لا، بل هو دفاع عن الشريعة، دفاع عن الحق، دفاع عن العلم. فحينما تنصف مبتدعا أو ضالا فإنما ماذا؟ تتكلم مقتضى العلم، فلا يفهم واحد أنك تدافع عن المشرك أو دافع عن كذا. لما نقول اليوم القبوريون من يقع في شرك قولي أو عاملين أو كذا وهو جاهل في أنه يعظى حتى تقام الحج، هل أنت تؤيد بذلك أن يفعل هذا الإنسان فعل هذا؟ أبدا. هل أنت بذلك تهون من الشرك كما يدعي هؤلاء الجهلة إذا رأوا من يقول العذر بالجهل انقض عليه، هذا داود بن جرجيس، هذا الذي يجوز هذا الشرك، هذا كذا، هذا إلى آخره، لأنهم جهال، هؤلاء جهال بهذا المنطق. ليس كل من قال الإعذار بالجاه يكون داود بن جرجيس ويكون مدافعا عن القبوريين ويكون. إذن نفس المسألة، لما يقال أيضا لا يجوز الخروج على الحاكم وكان ظالما، يبقى أنت تدافع عن الظلمة، أنت تدافع عن الظلمة، والله يقول ولتركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار، فيجعل هذا من الركون إلى الذين ظلموا. كذلك أيضا إذا قلت بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، قال أنتم تجوزوا تشريعات للبشر مع الله عز وجل، فطبعا معلوم أن أصحاب الهوى والبدع يسبونك ويشتمونك بعكس ما يعتقدونهم. فهل يطور أهل السنة الجماعة قبوريون إذ يقولون بالعذر بالجهل، وهم أيضا مرجئة إذ يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم أو أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؟ هذا كلام هؤلاء، هذا كلام هؤلاء. لو جاء واحد يكفر الزاني الذي يفتح بضعارة، تدافع أنت عن تكفيره ليس بكافر، هل معنى ذلك أنك تدافع عنه؟ فهذه حجة المفاليس. ولهذا أهل السنة الجماعة لا يوافقون أبدا على التجاوز والاعتداء، لأن الله ربهم على هذا، وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنئان قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. علمهم الله هذا. قال الصحابي ليهود خيبر: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوني محبتي له أي للرسول وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. وهكذا. نعم. أيوه التوسل، التوسل، التوسل. أبو جهل أعظم من المتوسل. مين اللي قال يصرف؟ اللفظ بيقول كده، اللفظ بيقول بس خلاص. والتوسل عندك إيه؟ محرم. يبقى أبو جهل أعظم من التوسل. لكن إحنا نفصل، والشيخ فصل قال لا التوسل كذا كذا. ثم بقى بدأ يأتي يقول تعال تعالوا وانا اتي لكم بمن هو اعظم من ابي جهل. ده الصح، ده الحق. لكن احنا ما بنقولش بقى مراد، المراد ده حاجه ثانيه. لا احنا بنتكلم عن اللفظه، اللفظه فيها ايه؟ انا ابي جهل اعظم من الذين توسلوا من الاولياء. قال كيف وانت ما هو هذا الذي يطعن فيه علي الجمعه وامثاله فينا، يقولون بان هؤلاء يرون ان ما توسل بذات النبي خارج من الاسلام كفر، بل انهم يفطرون عني ويقولون ان من حلف بالنبي كافر، لحن بالنبي هذا كافر، يقولون كذا. هذا افتراء. احنا نفصل بقى بين التوسل الذي هو ليس بمخرج من الله، وبين بقى تعالى دعاة الحلولية والاتحادية. هؤلاء قالوا ما لم يقل أبو جهل، يبقى ده الإنصاف، هذا هو الإنصاف. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أثبت الله لهم مقالتين، فرد ما قال وترك الأخر، لأنهم قالوا فعل. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، ده فعلا، والله أمرنا به، ده كذب، ولهذا الله نفاها. قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وترك الأخرى لأنه فعلا وجدوا عليها آباءه. ولهذا القول الذي يتضمن حقا وباطلا لما تأتي ترده رد الباطل وأقر الحق. ليه يا أخواني؟ لأن دليل حق الباطل ليس القائل، القائل قائل حق باطل، إنما دليل الحق حق ودليل الباطل باطل. فلا يحملني موقفي من هذا المبتدع أن أتجاوز وأجعل صوابه خطأ. ودي بتظهر في ردود أهل السنة والجماعة لما يقول فلان كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ما قاله حق، لكن لما قال كيت وكيت وكيت هذا كلام باطل. يبقى قوله كذا هذا حق، أما قوله كذا هذا باطل. ده الصح، ده الصواب. نقد المقالات دي مهمة جدا، ولهذا قد يتورط السني في هذا، يحمله البغض لأهل البدع أن يرد ماذا؟ نعم. وده موجود كما قلت لك، موجود. نعم. بعض الناس مثلا ممكن يقول علي جمعة هذا لا يعرف من العلم شيء، أحمد عمر لا يعرف من العلم شيء، هذا من أجل الناس بالحديث، وده من أجل الناس بالحديث. أو نقول في مصطفى العدوي من أجل الناس بالحديث. لا، إحنا ننتقده، هو عنده لا شك علم بالحديث، حويني عنده علم بالحديث وكذا، لكن ليس أولا هو العلم التخصص العميق، عندهم طرف كبير من هذا العلم، لكن ليس علم المتخصصين على قواعد المتقدمين. طب الأمر الثاني، ما أصابوا فيه لم يتحكموا إليه، لم يتحكموا إليه. قرأت في البخاري، قرأت في مسلم، أين أبواب السنة في هذه الكتب تتحكمون إليه؟ لكن أجي أقول أدنى طالب في علم الحديث أحسن من إسحاق الحويني، هذا ما يصلح. أو أحسن من صدر العدوي، هذا ما يصلح. أو علي الجمعة هذا ما يعرف عن علم الحديث شيء، الفقه، أصول الفقه شيء. ليه؟ لأنه بيقول مثلا بأن فعل ما فعل بقبر النبي هذا دي حجة. لما نجي ندرس أبواب الأفعال في الأصول، إذا ليس فيها شيء من هذا. الحفناوي اللي هو يعتبر يعني من أوائل الأصول، في لما كان يقول وهل نهى النبي عن ذلك، الموالد يعني، هل نهى النبي؟ مع ان لو جئنا في الاصول هذا لا يستقيم. الكوثري لما يقول يعل حديث معاذ بن الحكم السلمة في اين الله، يقول وكان صاحبه لا يحسن ايه الصلاه، هذا يعني ده كلام لا يتماشى مع القواعد. لكن هنقول القاعده دي حدثتها هواه، لكن نعود على الكوثري لانه جاهل بعلم الحديث، من اعلى من الناس في العصر هذا الكوثري، هكذا يقول الألباني رحمه الله عليه. بهذا أنت تحق الحق، هذا واحد. اثنين، تفتح بابا لعله يعود، لكن لو رأى فيك الذي يرد الإجحاف، مثل ما تعرف ردود الرسلانية، هذه من أقبح الردود في هذا العصر، الرسلانية يعني لا يرى فيك، شوف يتتبعك فيما لا يمكن أن تقف عنده أبدا بما لا يلتزمه. يعني إذا قال لك مثلا أنت مثلا تقول في كلامك مثلا أو يعني خلاص قادحة، طب جيد، اللي بجوارك هذا البنا، اللي بجوارك هذا زهران، بجوارك بيقول أنت نفسك بتقول أنا يعني قل ما أستمع إلى رسلان إلا وأجد عنده لحنا في كلام لحنا، لكن ما أجر أقول يعرف العربي الرجل، لا الرجل لسين وفصيح في العربي، مع أني أقول لك يعني قل أن أستمع له إلا وأجد لحنا، لكن مثل هذا اللحن قد يخطئ فيه الإنسان ويتكلم، لكن أعود أن هذا الرجل جاء بعلم نحو وأجيب له أنا، لو إذا أعمله شريط أجيب له شريط كيت 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 كامل أخطاء رسلان اللغوية، لكن أنا ما أتدين الله بهذا. يعني أنا أريد أن أقول للناس هذا ما يعرف العربية، ما يعرف يتكلم في النحو، لا هو راجل يتكلم في النحو، لكن ماذا أفاد النحو لو أعلم الناس باللغة، والكوثر أعلم الناس بالحديث، وعلي جمعة أعلم الناس بأصول الفقه، هذا ما أفاده، بالعكس ده هذا يحملهم أكثر وأكثر وأكثر في المؤخذة. فأنا لست مضطرا إلى أن أكذب، صاحب السنة ليس مضطرا أن يكذب، ليس مضطرا أنه يخالف الواقع من أجل ينصر مذهبه. طب هو علي الجمعة ما عندوش ما يؤاخذ عليه إلا أنك تسقطه في الأصول تقول جاهل بالأصول؟ طب هو الحويني ما عندوش حاجة خالص إلا أنك أنت تقول هذا جاهل بحديث؟ أبدا. يبقى أنت لو عنده 100 شيء وذكرت هذا الشيء، ترك الناس المئة التي أصاب بها وقفوا عند ذي وقال شوف الكذاب، هذا كذاب يكذب على الناس. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما قولكم في رجل يقول لمخلوق توكلت على الله ثم عليك واعتمدت على الله ثم عليك؟
أهل الكتاب كفار ولا مسلمون؟ والوثنيون كفار ولا مسلمون؟ لكن الله عز وجل خفف أحكام الكتاب عن الوثنيين. وطعام الذين الكتاب حلوكم وطعامكم حلوكم والمحصنات المؤمنات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبل. أهل الكتاب يختلفون في بعض الأحكام عن المشركين، وين اشتركوا في هذا؟ ليه؟ أهل الكتاب، فلهذا لهم خفض كفرهم عن هؤلاء الوثنيين. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما قولكم في رجل يقول لمخلوق توكلت على الله ثم عليك واعتمدت على الله ثم عليك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز هذا، التوكل يكون على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا يكون التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. وقوله اعتمدت على الله ثم عليك، الاعتماد هو التوكل، يعني يضيق عليه الكلام وما يجد في اللغة العربية إلا هذا الكلام الفارغ. هل كان الصحابة يقولون توكلت على الله ثم عليك؟ هذا من دس الشيطان،
لأن التوكل عبادة قلبية، وأصل تعريف التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل، كذا مع الأخذ بالأسباب. طيب هذه عبادة اختص الله بها، التوكل الحسب هذا لا يكون إلا الله عز وجل، فإن حسبك الله هو الذي يدك وصير المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا ولم يعطوا منها إذا ما سخطهم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فضله وقالوا حسبونا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يبقى حسبونا الله هذا اختص الله عز وجل به. فالحسب والتوكل الذي هو اعتماد القلب هذا ماذا؟ هذا يكون لله عز وجل فقط، فلا يجوز أن تقول حتى ثم، ليس الإشكالية في التوكل ثم أو الواو، لا، لأنها عبادة يختص الله عز وجل بها، فالتوكل بهذا المعنى خاص بالله عز وجل. لكن بعض العلم وضع من أقسام التوكل معنى التوكيل، والحقيقة دي فيها نظر، لأنه إحنا بنسميه توكيل نسميه وكالة، ما نسميه توكلا. نعم. أما الاعتماد فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يختلف عن مسألة التوكل هذه، لأن التوكل معروف عبادة لا تعريف لها كذا. أما الاعتماد فقد تعتمد على مخلوق، أنا ما أتوكل على المخلوق، أعتمد عليه، اعتمدت عليك في هذه المسألة كذا كذا، وتساهل فيه. شوفوا كذا أحد تكلم في الاعتماد، إنما الذي هو معنى التوكل لا يجوز. أما أقول واحد مثلا يعني اعتمدت عليك في مسألة ديت وأنت كذا كذا كذا، معروف اعتماد يكون المخلوق كذلك. أما الاعتماد بمعنى التوكل هذا الذي يمنع، يعني أنت قاصد بهذا. نعم. لكن ليس مطلق اللفظ، إنما التوكل لا نستعمله، توكل لا نستعمله، توكل وتوكيل. التوكيل أنا في العبد وأنا به زعيم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى في فتاوى الحرم النبوي: ما حكم من قال توكلت على الله ثم على فلان؟ فأجاب رحمه، يقول السائل، يقول: البعض يقول توكلت على الله ثم على فلان، أو اعتمدت على الله ثم على فلان، ما الحكم في ذلك؟ حيث سمعت بعض طلبة العلم المحققين يقول أن ذلك لا يجوز، فالتوكل عبادة لا تصرف إلا لله وحده. وقاس على ذلك، وقاس ذلك على القول صليت لله ثم لفلان، فما رأي فضيلتكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: بينهما فرق كبير. التوكل هو الاعتماد، ولا أحد يشك أن الوكالة جائزة في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل، كان يوكل في قبض الزكاة وفي صرف الزكاة وفي البيع وفي الشراء. وكل مرة عروة بن الجعد رضي الله عنه، أعطاه دينارا قال: خذ اشتري لنا أضحية، اشتري لنا أضحية، فاشترى بالدينار أضحيتين، وباع واحدة بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيعه. فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه، ولو كان ترابا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الوكالة جائزة بإجماع المسلمين، والنصوص دلت عليها. فإذا قلت وكلت فلان واعتمدت عليه في هذا الشيء، فهذا لا بأس به.
وليس فيه وكلت نعم، واعتمدت نعم، هذا لا بأس به. نعم.
وأما التفويض المطلق فهذا لا يجوز إلا لله. التفويض لا يكون إلا لله جل وعلا، لا يمكن الإنسان أن يعتمد على غيره اعتمادا تاما أبدا. ثم القسم الأول الذي هو الوكالة المعروفة لا يمكن أن يكون إلا فيما يقدر عليه ذلك الموكل. فلان يشتري سيارة، ما في مانع، اعتمدت عليه أن يشتري، ما في مانع. لكن توكلت على ميت أو اعتمدت على ميت، هذا لا يجوز، هذا شرك.
يعني كان شيخ يعني إيه يتساءل مسألة توكل على فلان بمعنى الوكالة، حقيقة ما أدري عن هذه لا في اللغة ولا في الشرع. معروف باب الوكالة باب، وباب التوكل على الله هذا باب آخر. نعم. لكن على كل، لو وجد في اللغة هذا ما في إشكالي، لو استعملت اللغة التوكل في هذا ما في مشكلة معنى الوكالة. نعم. لكن الشاهد التوكل إذا اعتماد القلب على الرب هذا لا يكون فيه ثم، ده الشاهد، نعرف الشيء بحقيقته. التوكل الذي هو اعتماد القلب على الله عز وجل وكذا، هذه عبادة خاصة لا تصرف لغير الله عز وجل. نعم. انت بقى تقول انا لا، قد يطلق على التوكيل ان اوكل فلانا فلانا، نقول ان توكل فلانا هذا جائز، لكن لماذا تسميه توكلا؟ وكتب العلماء يقولون باب الايه الوكال، كلها الوكال، وكاله كفاله، اي نعم، وكلت فلانا في كذا. نعم.
لا، في فتوى للشيخ صالح
مساله قد يكون عبادة وقد يكون عبادة، فلو أنت قصدت بالاعتماد التوكل والعبادة عبادة لا يكون إلا لله. إنما تقول مثلا اعتمد على رمضان في الموضوع ده مثلا، لكن الأفضل أقول اعتمد على رمضان بعد الله عز وجل، فده اللي ممكن فيه إيه ثم، لأن الاعتماد لفظ مشترك، إنما التوكل عبادة قاصر. نعم.
الشيخ صالح على الشيخ.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ فأجاب أن هذا لا يصح، لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب. ما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب، إذا بذل السبب فوض الأمر، فوض العبد أمره إلى الله، فصار مجموع بذله للسبب وتفويض أمره لله مجموعهما التوكل. ومعلوم أن هذا عمل قلب كما قال الإمام أحمد.
فلو تخلف الأخذ بالسبب صار تواكلا، يبقى في توكل اعتماد القلب مع أخذ السبب، في تواكل اعتماد القلب مع ترك السبب، في توكيل وهو التفويض. نعم.
ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة، فقال: لا تصح، لأن التوكل عمل القلب لا يقبل، لأن يقال فيه ثم توكلت على الله ثم عليك، إنما الذي يقال فيه ثم ما يسوغ أن ينسب للبشر.
نعم.
بعض أهل العلم في وقتنا قالوا إن هذه العبارة لا بأس بها، توكلت على الله ثم عليك،
في عصرين. نعم.
توكلت على الله ثم عليك، ولا ينظر فيها إلى أصل معناها، وما يكون من التوكل في القلب، وإنما ينظر فيها إلى أن العامة حينما تستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء، وإنما تريد مثل معنى اعتمدت عليه ومثل وكلتك ونحو ذلك، فسهلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها، وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله لا يصح إلا لله، لكن مع ذلك فالأولى المنع، لأن هذا الباب ينبغي أن يسد، ولو فتح باب أنه يتساهل في الألفاظ لأجل مراد العامة فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذا، مثل الذين يظهرون ويكثرون
القصود لباب آخر، يعني دائما القصود لباب آخر، إنما العبرة بالألفاظ. نعم، إلا بقى شيء جرى به العرف ما له علاقة بالشريعة، يعني في ألفاظ شرعية مضبوطة، شيء جرى به العرف خاص نتعامل بالحقيقة العرفية. نعم صحيح، اقرأ. نعم، في هات كده يعني اللجنة الدائمة تقول فإن التوكل على الله هو تفويض أمر إليه واعتماد عليه، فهو جل وعلا مصرف هذا الكون، والتوكل على عبد بعد التوكل على الله جل وعلا تفويض العبد فيما يقدر عليه، فالله لو مشيء والعبد لو مشيء، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، من شاء منكم أن يستقيم إلى آخر ذلك. لا، هذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف، يعني نقل من التوكل إلى التفويض وقصوها على ما شاء الله وشئت، هذا ليس بصحيح، ضعيف هذا. نعم، يعني حتى لو قال نقصد التوكيل وما أقصد كذا، نقول له قصدك جائز ولكن لفظك غير مستعمل. التوكل إذا قيل التوكل، فضل التوكل على التوكل على هذا خاص بالله عز وجل، فهل يصح نقول توكلت عليه ثم عليك؟ لا. ليه؟ لأن التوكل عبادة خاصة. بس نعم،
سئل رحمه الله تعالى، يقول السائل كيف يحقق المؤمن التوكل على الله عز وجل؟ فأجاب رحمه الله تعالى، أولا بإيمانه الصادق بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتعاطي أسباب التوكل من زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة بالخوف من الله وبمراقبته.
طيب، يعني هذا سؤال يعني واضح جوابه، نأتي الأسئلة مشكلة. طيب، إذا دخل أحد في الإسلام هل نمر بالصلاة؟
سئل رحمه الله تعالى، إذا دخل أحد في الإسلام هل نأمره بالصلاة؟ وإذا صلى نأمره بالزكاة؟ وإذا زكى نأمره بالحج؟ هكذا، أو نأمره بجميع الأركان؟
دخل الإسلام الآن، نأمره بجميع الأركان ولا شيئا فشيئا؟ صلى ثم صوم ثم زكى وهكذا. نعم،
فأجاب رحمه الله تعالى، هو إذا دخل في الإسلام جاء أمر الصلاة، وإذا كان عنده مال علمه الزكاة، وقل له أعلمه الزكاة، وقل له أنت عندك مال يجب أن تزكي. إذا لم يكن عنده مال علمه عموم الإسلام، وليس لازما أن يعطيك. إذا قام إلى الصلاة، إذا أقام الصلاة ليس لازما بعد الصلاة فورا تأمره بالزكاة، وإنما على حسب الحاجة، قد يقتضي الأمر أن تأمره فورا. حضر عندي مثلا وقال أنا التزمت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي المجلس نفسه قال والتزمت بالصلاة، وفي المجلس نفسه قال هل علي شيء آخر؟ نقول له نعم، هناك حج، هناك زكاة، هناك أمور أخرى فقهية تبينها له على حسب الحاجة.
نحن نفرق في هذا المقام بين أمرين يا أخوان، بين مقام ما يجب الإقرار به والإيمان به، وبين مقام ما يجب العمل به في الوقت. فأنا في مقام الإقرار أشرح له الإسلام وأعلمه الإسلام، أركان الإسلام على وجه السرعة، أركان الإيمان على وجه الجمال، حتى يتكون له إقرار بهذه الأشياء، ده إقرار. لكن ما عنده مال زكاة، هنا أنا أنتقل مسألة العمل، أقول له زكي، هو ما عنده زكاة. طيب بينه وبين رمضان 10 أشهر، أقول له صوم رمضان؟ أبدا، ما جاء رمضان. طيب ما جاء موسم الحج؟ أقول له حج؟ لا. لكن ليس معنى أنه لم يفرض عليه زكاة ولا صيام ولا حج ألا أعلمه ما يجب الإقرار به حتى إذا متى مقرا بذلك. يبقى في مقام إقرار وفي مقام عمل. مقام الإقرار ينبغي أن أعلمه أصول الإيمان والإسلام حتى يكون مقرا بذلك. فالذي هو ليس عندما الفقير من أفقر الناس لابد أن يكون مقرا بفرضية الزكاة، من مباني الإسلام العظام الزكاة، وإن لم يكن عنده نصاب يخرج زكاة، وكذلك الحج، وكذلك الصوم، مريض فيبقى في فرق يا اخواني بين الاقرار وبين ماذا؟ وبين العمل. نعم. بالايه؟ ما لان الختان هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ مثلا يعني هل الختان يمكن تاجيله او لا يمكن؟ فهذا مساله انا اخيره حتى يعني لا ينفر الاسلام فيها نظر الحقيقه. ليه؟ الختان اشكاليته انه يحتاج اليه المسلم المكلف البالغ العاقل في الصلاه، لانه لو تبول ما استطاع ان ينظف نفسه ولا الى اخره. لكن لو كان يستطيع ان ينظف نفسه مع وجود هذه القلفه وكذا، واستطاع ان ينظف نفسه وكذا، وانت ستؤخرها اليوم الى الغد، فهذا قد يقال فيه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يقول إن تعال إن
لكن في أمور روعيت، ألا وهي عدم إقامة الحد على المشرك في دار الإسلام، على المسلم حديث العهد وكذا في دار الكفر أقصد، فهذا قد يؤدي إلى رجوع عن الإسلام أو كذا. هذا ممكن ماذا؟ هذا ممكن يؤجل إقامة الحد حتى يأتي إلى بلاد الإسلام. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يقول إن تعلم توحيد الأسماء والصفات ومعرفة أقوال المخالفين والردود عليها لا
هذه الأسئلة الماضية كانت في توحيد الألوهية أو توحيد العباد، هذه أسئلة في توحيد الأسماء والصفات. نعم. قال
ما رأيكم في من يقول إن تعلم توحيد الأسماء والصفات ومعرفة أقوال المخالفين والردود عليها لا يجزئ، وإنما نقتصر على قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بعد كل ذكر اسم الله أو صفة أفيدونا مأجورين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا يشترك فيها الأشاعرة المعطلة، يشاركون فيها أهل السنة، لأنهم يثبتون السمع والبصر ويعطلون العلو والنزول والمجيء والرضا والغضب وإلى آخره الصفات الخبرية كلها يعطلونها، فما يظهر لطالب العلم فلا بد من التحذير من هؤلاء الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لابد أن يبين ماذا عنده.
وأنا بصفة السمع والبصر فيقول ليس كمثله شيء، وعطلوا بها سائر الصفات لما حرفوها قالوا ليس كمثله شيء، كل ما تكلمه يقول ليس كمثله شيء. الكلام بحرف وصوت هيكون يجعل له مثيلا من البشر، يمثل البشر، يبقى نقول كلام نفسي ولا نقول كلام بحرف وصوت. ليه؟ لأن الله ليس كمثله شيء. الله عز وجل لا يستوي شيئا حقيقيا، لأن الاستواء يقتضي تحيزا وجهة وكذا، وهذه شأن الأجسام، والله يقول ليس كمثله شيء. فكل يشترك في ليس كمثله شيء من جهة الذات، لأن الممثلة يخالفون منهجهم في الصفات إذا جاء الكلام عن الذات، فهم يجعلون صفات الخالق صفات المخلوقين، لكن لا يجعلون ذات الخالق كذات المخلوقين. طب المعطلة عطلوا جميع الصفات بدعوى أن إثبات الصفات إثبات ممثلة. طيب هل تنفون الذات؟ لا ننفي الذات، لكن نثبت ذاتا لا يمثلها أدوات. إذا كل بيشترك فيه ليس كمثله شيء، فلأن الله ليس كمثله شيء نعطل الصفات، لأن إثباتها ممثل، ولأن الله ليس كمثله شيء لا نجعل ذاتك كذوات المخلوقين، لكن نجعل صفاتك كذوات المخلوقين، لكن ذاتا لا نجعلها كذوات المخلوقين. ولهذا قال أهل السنة قاعدة القول في الصفات كالقول في ذات، وردا على الأشاعرة القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا بد أن يبين ماذا عندهم ويحذرهم ويحذر منهم، ولا بد من معرفة الحق ومعرفة الباطل إلى جانبه.
ما يمكن يتضح دين الله في أي مسائل للناس إلا بالرد على من خالف ولبس. ولهذا الله فصل سبيل المجرمين وفصل سبيل المؤمنين، وفصل سبيل المنعم عليهم وفصل سبيل المغضوب عليهم والضالين. ما يمكن. نعم.
قال: ولا بد من معرفة
لو
الحق
ومعرفة. مثل وحيد بن عبد السلام بالي هذا اللي عندكم هذا، لو تسمعوا في جماعة التبليغ هتعرف ان جماعة التبليغ على ضلالة، في جماعة الإخوان تعرف جماعة الإخوان على ضلالة، جماعة المداخلة في زعمه هتعرف جماعة المداخلة دول هم أهل السنة، مش هتعرف حاجة خالص، لا هتعرف عن طريق وحيد ولا مصطفى عدوي ولا حويني ولا يعقوب ولا تعرف أي حاجة خالص، لن تعرف شيئا أصلا من دين الله عز وجل. إي والله ما تعرف. نعم. الحمد لله يا إخواني اللي أنقذكم من هؤلاء. صراحة اللي مر العقبات دي يعني هذا من فضل الله عليه، فضل الله عليه صراحة. يعني انتوا رد مشايخ زي ما سموه، يقول لك ده رد كذا، ده رد يعني كعب داير على كل هؤلاء سبحان الله. لكن ما كان لهؤلاء أن ينكشف أمرهم هذا الإنكشاف إلا بتلك الحوادث العظام، وكأن المسائل الكبار تحتاج إلى الفتن الكبار حتى تتميز الصفوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بد من معرفة الحق ومعرفة الباطل إلى جانبه تأسيا بالقرآن، لأنه ذكر عقائد أهل الباطل وانتقدها، وذكر عقائد النصارى في عيسى، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ذكر جل وعلا كثيرا من عقائدهم الباطلة، فيستفاد من هذا بيان فساد أهل الضلال، لأن أهل الضلال عندهم دعوة وعندهم نشاط، ولا سيما في هذا العصر.
تخيل يعني اسمع من هذا من سعد الدين هلالي يقول: الذين عندنا في مصر لا يقولون الله ثالث ثلاث، يعني باسم الاب والابن والروح القدس ما قالش ثالث ثلاث، وهذا قول من اقبح ما يكون. الاعجب منه عالجوا، يقول: نحن نعبد الها واحدا وهؤلاء النصارى يعبدون الها واحدا، يقول لك ثالث ثلاثه. لا، هم بيعبدوا مريم؟ لا، دول كانوا قوم وانتهوا خلاص وفي غابر الزمان. الله عامل مقطع جيب باباهم تمام، يقول في تهنئة العيد: باسم الله الأب والابن وروح القدس ثلاثة كذا، يعني يصرح بالتثليث. هو ينفع عنهم ذلك؟ هم لا يرضون ذلك. هو يريد أن يجعلنا مسلمين وهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه. لكن شوف المغالطات، يعني هؤلاء لا يقولون ثلاثة ثلاثة. اي نعم، هو ده الاسلام الوسط بقى، انا مسلم ارثوذكسي، ويعني ده بقى الوسطي، ده الوسطي. لكن ان تقول انا مسلم وهذا ارثوذكسي، هذا اللي يدعو الى الكراهيه ويبعث الكراهيه بين اوطان، لكن انا مسلم ارثوذكسي، لكن ان تقول انا مسلم وهذا ارثوذكسي، لا اصلا عندهم يعني. نعم، الله المستعان. نعم، لا بيقولوا كثير بسم الله الرحمن. لا، وهذا اللي بيقول ولا تجد أزهريا يقول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات، ده التثليث. وانتوا عارفين ده تدعي عقيدة مين؟ روح انت اسأل كده شيخك على جمعة، ده عقيدة مين؟ فهذا وكأن حرب، يعني حرب جعل الأموات آلهة وجعل الكفار مسلمين وجعل الجنة لهم. أهم شيء الطائفة التي لا يستعمل معها الهوادة ولا وجه لهم الوهابية والسلفية وابن تيمية وهؤلاء، لا تجد وجها لهؤلاء. نعم نعم. أنت أنا عدة تقول لي تابعك بعد خبر الحجة. طبعا.
قال
هي دي اللي لازم الختم يعني. أو رمضان عارفة. حياة كاملة. نعم أحسنت، صحيح صحيح. لا لا لا، نعم هذا فعلا فعلا. هؤلاء غش الأمة، لا ربطوها بدواوين، لا ربطوها بأئمة، لا ربطوها بأصول، لا ربطوها بقواعد أي شيء، حتى قواعد التعامل، قواعد الأخلاق، قواعد النزاهة، قواعد الرجولة غير موجودة، فضلا بقى عن هذه اللي قواعد العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيستفاد من هذا بيان فساد أهل الضلال، لأن
يعني
أهل الضلال
جدا 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 لما تجي وحيد مثلا يقول لك إيه، هؤلاء الطائفة مداخل لا ولهم ولا. طيب هو ما فيش مداخل، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هؤلاء عليهم مآخذ إيه كثيرة، من أشهرها أنهم يبدعون من وقع في البدعة ويبدعون من لم يبدع المبتدع. من وقع في البدعة بدعوا ويبدعون من لم يبدع المبتدع. ثم سقى أمثلة بقى من الأمة الطحاوي ونووي ده من الذي يجاهد في الأمة أنا ولا يسمت ذا؟ من هو هذا المدخلي الذي يبدع من وقع بدعة؟ معلوم أن من أوسع الناس يعني ضبطا وإعذارا في مسائل التبديع والتفسيق والتكفير وكذا هم أهل السنة والجماعة. نعم سمعت أن ربيع بن هادي بدع أبو حنيفة؟ سمعت أن ربيع بن هادي بدع النووي بن حجر؟ سمعت هذا؟ ولا ليه النهار رد؟ من الذي رد على الحددية وتولى الرد على الحددية؟ ما في طائفة رد على الحددية إلا من تسمى أنت المداخل صراع بين الشيخ ربيع والجامي وهؤلاء وبين هؤلاء الحددية صراع سبحان الله. فهذا كذب يعني ما في قواعد شرف. شوف الشيخ ربيع يتكلم يسأل عن هل اللي يرى التوسل هذا كأبي جهل أو أقبح أبي جهل ينصف. نعم
قال رحمه الله تعالى فيستفاد من هذا بيان فساد أهل الضلال لأن أهل الضلال عندهم دعوة وعندهم نشاط ولا سيما في هذا العصر عندهم وسائل كثيرة الآن روافض وصوفية وإلى آخره يعني المساجد والمنابر
والكتب. سبحان الله شو بغضوا لأهل السنة ماذا يقول وللشيخ بكر مزيد كتاب مدع وكذا رد فيه على الشيخ ربيع لما رد على سيد قطب وكذا ورد عليه ألا. يعني أنت كمان مع بكر مزيد إذ يدافع عن سيد قطب ضد ربيع بن هادي. شوف يا إخواني الهوى يعمي إخواني ويصيب يعني حتى أقول مثلا أنا لست مع صحيح الشيخ ربيع ضال مضل لكن أصاب مثلا في رد على سيد قطب مثلا هو يقتضي هذا. نعم
قال رحمه الله تعالى فيستفاد من هذا بيان فساد أهل الضلال لأن أهل الضلال عندهم دعوة وعندهم نشاط ولا سيما في هذا العصر عندهم وسائل كثيرة الآن روافض وصوفية وإلى آخره يعني المساجد والمنابر والكتب والصحف والإنترنت وينشرون بدعهم وضلالهم في كل الوسائل وعلى كل الأصعدة كما يقال فنعلم ليس كمثل شيء وهو السميع البصير بارك الله فيكم. هؤلاء أهل بدع أو محامون عن أهل البدع ويقض مضاجعهم دراسة منهج الجماعة.
هو هؤلاء القسمة قسم الأول أهل بدع والقسم الثاني محامون عن أهل بدع. وانت عارف ان المحامي بيبقى ساعات اخطر من ايه من المتهم يعني يمكن المتهم ما يعرفش يحاجج عن نفسه مثل المحامي. المحامي ده بقى عنده علم وبيجيب له قواعد يجيب له هو نفسه يعجز عنه هو نفسه يعجز عنه. يعني سيد قطب او القطبيون لا يمكن لهم ان يتكلموا ما تكلم بكر ابو زيد في سيد قطب ولا ابن جبريل في سيد قطب ما عندهم هذه اللغه. شوف اقول لك على شيء الدليل الاخوان بقى لهم كم سنه بيدخلوا الانتخابات ويدخلوا الحياه السياسيه ما أتوا بعشر معشار العشر من أدلة وتلبيسات بإسلام أتى بها صلى الله عليه وجماعته صح ولا ليه؟ عارفين اللسان عارفين لسان بقى العلم فلان الفلاني وكذا فهؤلاء المحامون قد يكونوا أخطر من أهل بدع أنفسهم. فالمحامي عن المبتدع مبتدعون والمدافع عن المبتدع مبتدعه. إذا كان السلف جعل المجالس والذي يتخذ بطانة والذي جعله منهم كيف إذن بمن يدافع وينافع؟ بكر بصيد هذا دافع سيد قطب في أهم القضايا اللي طعن فيها وحدة وجود خلق القرآن كلام هذا القبيل حاكمية كل هذا دافع عنه. وأما الذي لم يستطع ولن يستطيع أن يدافع عنهم وهو قضية الصحابة لم يذكرها أصلا ولا أتى به كلام من قريب ولا بعيد. ليه ماذا هيعلل ايه وهو بيطعن في معاوية وفي أبو سفيان وفي هند وفي عمرو بن العاص ماذا سيقول؟ انما واتى بما يمكن ان يتكلم به توسع عبارة تمدد يقصد ما ادري ايه ولا يمكن ان انسب الى هذا ورجل عاش قضية الحاكمية حتى قتل من اجلها والمهم يؤثر على من يستمع اليه. لكن علماء لكن مسألة الصحابة لم يستطع أن يأتي بها. مسألة الاشتراكية مسألة مدح ثوار عثمان لم يأتي بها مما يدل عن هذا الرجل خائن للقضية. الرجل هذا خائن كاتم. نعم
قال رحمه الله تعالى هؤلاء أهل بدع أو محمون عن أهل بدع.
بكر بن زيد يتكلم عن أنه معطل أنه ممثل أنه مرج أنه خارجي أنه كذا لكن دفع عن كل هؤلاء دفع عن سيقول بكل المقالات دي. يعني هو نفسه تأصيله في الأسماء والصفات إيه؟ تأصيله أصلا في الجماعات إيه؟ اللي بينتمي إليها سيد قطب. يعني أنت عامل كتاب كامل حكم الانتماء للجماعات السنية وغير ذلك. وأن هؤلاء جهلية المنتن إحدى الكبر أخف في الكبر عند سيد خض أنه إخوان ينتمي لجماعة الإخوان. كيف تجعله كابن حجر والنووي؟ الله المستعان. نعم. قال هذا إخواني الواحد بيخاف في هذه الأمور تستشعر مقامين: مقام الفرح بفضل الله عز وجل أنا هداك، والثاني الخوف. والثاني أخوه إخواني أنت بتتكلم بكر وزيد، يعني بتتكلم عن ابن عثيمين، يعني بتتكلم عن الفوزان. شوف ما يأتيك يوم كده تضلل ابن عثيمين أو تضلل الفوزان. الحمد لله يعني حاشا الفوزان، والحمد لله العثيمين ختم الله له بخير، نحسبه الله حسيب. لكن تخيل ابن جبريل هذا ولا بكر وزيد، تجيش بقى أنت تأخذك عظيمة وتقول إيه خلاص يا شيخ، يعني مش معقول هنسقطهم من أجل هذا. لا، نسقطهم من أدنى من هذا، طالما أنهم يضللون بحسب تضليل السلف. تخيل لما واحد الآن سلفي، لو الفوزان قام يدافع الآن عن عمرو بن عبيد ونصح، أهم حاجة دي، ونصح وعرف وأصر، ماذا تقول له وماذا تقول فيه؟ هل يشفع له درس السنة؟ أبدا ما يشفع له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هؤلاء أهل بدع ومحامون عن أهل البدع، ويقض مضاجعهم دراسة منهج أهل السنة والجماعة، وكم قد حاربوا دراسة الطحاوية بأساليب سيئة جدا من التشويه والتنفير إلى آخره سنوات.
الطحاوية للطحاوي أو الشيخ بيقول الطحاوية، هو ده مدخلي ورأس، ما ده ربيع مدخلي نفسه، ما بدع الطحاوي. والطحاوي يقول: والإيمان قول بلسان وتصديق بالجناه، ده قول مرجئ، ما بدع الطحاوي. يقول: والإيمان واحد أو في أصله سواء، ما بدع الطحاوي. سبحان الله. ما
قال: لابد للإنسان أن يتعلم مذهب أهل السنة والجماعة وما يضاده من ضلالات المعتزلة والمرجئة والخوارج والروافض وغيرهم، من باب عرفت الشر لأتقيه، ومن باب حديث حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
طيب أخواني، لابد للإنسان أن يتعلم مذهب أهل السنة والجماعة وما يضاد من ضلالات المعتزلة والمرجئة والخوارج والروافض والإخوان والتبليغيين، وإحنا بقى عندنا في مصر والرسلانيين والبرهاميين، خلينا إحنا نتولى هذه. ولهذا يقول، قد يقول قائل: من سبقك في محاربة الرسلانية؟ وكيف أنهم رسلانية؟ كيف تسميهم جماعة وطائفة؟ أنتم كمن يقول في أهل السنة المداخلة. نقول: هذا لا، لأن الحزبية يعرفها رسلان أصلا، وينقل من كلام أهل العلم أنها الفكرة يقولها الشخص وكذا، ويقاتل من حولها ويتعصب لها ولا يرجع أنها تكون مخالفة للسنة. هذه الحزبية أصلا، هو الإخوان حزبية له، قالها البنا وتعصب لها طائفة. التبليغ حزبية له، قالها محمد إلياس وتعصب لها. الرسلانية حزبية له، قال مقالات علي، منها مقالة المعتزلة وتمحور حولها. يجوز العزل، صنفوا كتبا، الرسلانية صنفت كتبا في جواز العزل منهج المعتزلة. هات لي بقى واحد رد عليه. واحنا قلنا هذا العدل السيد زمان لما كان بيقول: انا لست متعصب، قلت له: خذ يلا هذه وارنا الرد عليه. كان عمل فكر كده، يعمل مره كده لك طليعه الرد على شنبيه، قلت له: تمام، رد على الطليعه الاول اذا رسله، رد عليه وتاكد براحتك ان هذه واقعه عند رسلنا ولا لا. وكانت الطليعه والختمه لم يرجع فيها من يومها الى الان. لعبون علينا هؤلاء، يلعبون علينا، يضغطون عواطف. اللي بيستعملوا مع رسلان، الحزبون بيستعملوا مع حسان، ايه الفرق؟ وشيخ وجهود وكذا، هاب انه اخطا. طب ما مساله حسان جهود وكذا وهاب انه اخطا، فين انت اصلا لما كان حسان وحوين وكلام من هذا القبيل؟ ثلاث ارباع المرتحين في مصر والمنتقبات في مصر على يد هؤلاء. خلاص، انما انت مين؟ انت مين اصلا؟ نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم من يقول: الله له معية حقيقية تليق بجلاله مثل النزول ونحوه من غير حلول ولا تمثيل؟
تعبير بمعية حقيقية صحيح ولا لا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: انظروا يا إخوة، أريحوا أنفسكم من هذا الكلام. فسر السلف المعية وهو معكم أينما كنتم بالاطلاع والمشاهدة، والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض من يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية علم واطلاع ومشاهدة، يراهم ويسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه. فهذه معية علم واطلاع، هذا يكفينا، لأننا إذا تجاوزنا هذا الحد دخلنا في مشاكل. والمعية غير النزول، النزول إلى السماء الدنيا الدنيا كما يريد، والراجح أنه ما يخلو منه العرش، لأن نزوله سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوقين.
أما أنه ما يخلو من العرش، هذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام ونسبه إلى جماهير أهل السنة والجماعة. والقول الثاني يخلو من العرش، والقول الثالث لا نقول يخلو ولا لا يخلو. أما مسألة والمعية غير نزول قول صحيح أيضا. أما قول الشيخ جعل الشيخ قول الله له معي حقيقية طريق وجاب مثل كذا وكذا من غير حلول، أن هذا ينبغي إخواني أن يترك ولا نتجاوز الحد لأننا ندخل في مشاكل، هذا الذي يرفع المشاكل تعبير هذا. إنما يصح كلام الشيخ في مسألة ومعنى بذاته، ولكن لا يقتضي مثلا الحلول والاتحاد وكذا، ولكن لكون الصفة تنسب إلى ذات الله مثل ما قال العثيمين نقول نترك هذا. إنما معنى إثبات المعية الحقيقية فهي كسائر الصفات معية حقيقية فنعم. أما مسألة الإطلاع وكذا اللي هي المعية العامة يعني إطلاع، كما قلنا من قبل لما فسر السلف بالعلم أن هذا تفسير بالمقتضي وليس بالمطابقة، يعني ليس معنى معه في اللغة ماذا علم، إنما تقتضي الاقتران والمصاحبة على حسب الموضع. لكن السلف نشروا معنى بعلمه ردا على من يقول معنى بذاته. يبقى إذا من قال نثبته لله عز وجل معية حقيقية على ما يليق بجلاله مثل النزول والسواء وكذا قد أصاب كبد الحقيقة. من قال هي معية على الحقيقة فقد أصاب كبد الحقيقة، ولم يأتي بلفظ مشكل ولا شيء. نعم.
سئل رحمه الله تعالى كيف نرد على من يقول
العامة العلم، طب والخاصة النصرة والتأييد وكذا، لأن المعية قسمين عامة وخاصة. نعم.
سؤال نعم. رحمة
هات هذا الكلام ده، هات اثبته اثبته، ألا تروح الزنا وكذا والنبي باعهم على هذا اثبتوا. لكن حديث بشير الخاصية لما قال ولا نجاهد ولا نأتي بالصدقة، قال وهل دين بلا جهاد ولا صدقة، ورفض النبي أن يبيع على هذا. هذه انت بقى الكلام هذا شوف بحاسبه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى كيف نرد على من يقول من المبتدع عن السلفين أنهم أول صفة المعية بمعية النصرة وما شاكلها، فأجاب رحمه الله تعالى لا هذا تفسير وليس تأويلا، تفسير واضح. قال تعالى
أو لو قلنا هذا التأويل مع التفسير يبقى أفضل، لكن نقول هذا تفسير وليس تأويلا أصلا التأويل مع التفسير، لكن نقول هذا تأويل بمعنى التفسير وليس بمعنى التحريف. يبقى نقول هذا تأويل بمعنى التفسير وليس بمعنى التحريف، لأن التأويل تحريف وتفسير، فنحن نتأول بمعنى نفسر. القول في تأويل قول الله عز وجل كذا، هذا يقول في تفسير ابن جرير كل من أوله إلى آخره. نعم. ثم تأويل يأتي بمعنى حقيقة ما أولي شيء، هذا تأويل غير من قبل، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فإذن التأويل لفظ مشترك، لهذا العالم السلف النحرير الذي له يعني سبحان الله فضل بعد الله عز وجل على كل سلفي ابن تيمية فسر معاني التأويل في القرآن. الرجل ده إخواني صهر ونمنا تعب واسترحنا، ما كان عندي ابن تيمية وقت تزوج فيه، وإحنا تزوجنا وعافسنا الأولاد والضيحات وجوزنا الأولاد كمان ونرجى نجوز الأحفاد. فهؤلاء فعلا إخواني رحم الله ابن تيمية أعلى الله درجته، جزاه الله عنا خير ما جزى عالما سلفيا عن أمته، جزاهم الله خيرا. فمسى حول لفظة التأويل ليبين الحق منها والباطل منها. ولهذا دائما نقول لكم لماذا الحرب إلى الآن لابن تيمية يعيش معهم؟ لا. فتح أكاديمية؟ لا. فتح جامعة؟ لا. موجود في وزارة الداخلية؟ لا. وزير أوقاف؟ لا. طيب في العصر ده يمكن في بلد أخرى أخش يجي؟ لا، من 700 سنة ميت. ومن لماذا؟ لأن كتبه موجودة، لأن تأصيلاته هي التي أخرجت المنهج هذا. قوة الأولاد دول السلفيين دول النبيتة دي قوتهم في استدلال ابن تيمية وابن عبد الوهاب في كتبهم الموجودة. دي قوة العيال دي. سيبك من تقول لي مش عارف فلان ولا علان، لا لا لا، العيال دي لأنهم أصلا بيستدلوا بكلام مين؟ هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا، هذا تفسير ليس تأويلا، تفسير واضح. قال تعالى: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالآيات كلها في العلم، ولهذا فسرها السلف بالعلم لأن السياق يدل على هذا، ودلالة السياق أقوى من دلالة الألفاظ. فهذا تفسير ليس بتأويل أبدا، لأن السياق سياق علم، إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء بالأفراد والجماعات، هذه هي المعية العامة مع كل خلقه بعلمه واطلاعه ومشاهدته. فهذا تفسير ليس بتأويل، لأن السياق يدل على إثبات شمول علم الله لكل شيء يجري في هذا الكون. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم يؤكد هذا بتفاصيل هذه فالسياق في إثبات علم الله الشامل لكل شيء، وهذا يسمونه بالمعية العامة يعني العلم والاطلاع. ويقول تعالى لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى، يعني بالنصرة والتأييد، لأنهما كانا خائفين من ظلم فرعون، فقال الله لهما: أنا أنصركما وأنا معكما بالنصرة والتأييد، وليس بالذات تعالى الله عن ذلك. فهذه هي المعية الخاصة. وقال تعالى: لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا باطلاعه ونصره ورد كيد الأعداء، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا، يعني يحمينا وينصرنا ويدفع عنا العدو.
ولهذا نقول معية عامة مقتضاها العلم، وخاصة وهي قسمان: معية بأوصاف وأمعان، وبعية معية بأعيان: إنني معكم أسمع وأرى، لا تحزن الله معنا، بأوصاف: إن الله مع الذين اتقوا، نعم، والذين محسنون، نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل الكلام صفة ذاتية فقط أم؟
طيب، عندنا صفة الكلام والرؤية والاستواء، هذا كلام يعني قد احتاج إلى بسط، عشان فهذه أيضا خليها معنا الدرس القادم مع ما قد يعني نضيف إليه، لأن كلام يعني طيب وتحتاج إلى تعليق أطول من هذا. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كان إيه؟ كان واحد جمادى. لا، واحد جمادى.